لو تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق ما هو حكم التزاحم؟ تقديم الميلاد الأهم وهو إنقاذ الغريق، ولكن المهم لا يسقط ميلاده وهو الصلاة، فيسقط عن الفعلية. ولذلك لو عصى الأهم وجاء بالمهم فعمله صحيح. ليه صحيح؟ لأنه واجد للميلاد. إذن نفس الجواب اللي ذكرناه في الدرس السابق، الشيخ الأنصاري قدس سره خلق بين التقصير في باب التزاحم والتقصير في باب التعارض. التقصير في باب التعارض يؤدي إلى سقوط الميلاد، أما التقصير في باب التزاحم فغاية ما يؤدي إليه هو سقوط الفعلية لا سقوط الميلاد. فالصلاة صحيحة. حتى فعليا موجودة حتى بين الشيخ الأنصاري والشيخ الأحمر، لا ما تنتهي. لكن إذا قلنا بالترتب بعد ما نقول سقطت الفعلية وبقي الميلاد، بالترتب إذا ترتب الأهم صار المهم فعليا. الآن إحنا لا ما قاعد نتكلم عن أن المهم صار فعليا، لأننا ننكر ذلك، بل المهم وإن لم يصر فعليا بل يبقى ميلاده، هذا يكفي. يقول فانخدح بذلك، يعني شنو بذلك؟ يعني بقولنا بوجود الميلاد للأمر في مورد الاجتماع وعدم سقوط الميلاد كما ادعى الشيخ الأنصاري، انخدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة. من صاحب الإشكال؟ الشيخ الأنصاري. طبعا يا صورة قال في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما كالاضطرار والغفلة وغير ذلك. ليش خصصناها بالجهل والنسيان ونحوهما؟ حتى فعلية النهي صاحبه، وإلا لو كانت فعلية النهي باقية فالصلاة باطلة على كلا القولين. لا احنا كلامنا لو سقطت فعلية النهي بالجهل أو النسيان ونحوهما، طبعا هذا أيضا كلامنا على يابر أيهما أهم ملاك النهي. يقول فيما إذا قدم خطاب لا تقصد، يعني فيما لو قلنا بالامتناع واعتبرنا ملاك لا تغصب اهم من ملاك صلي، حينئذ اذا سقط ملاك لا، اذا سقط لا تغصب عن الفعليه بسبب الجهل او النسيان وصلى، قال الشيخ الانصاري صلاته باطله. ليش صلاته باطله؟ قلنا فاقد للميلاد. فقاتل الشيخ الأنصاري التزاحم اللي هو في محل كلامنا بين لا تغصب وصلي، قاتل بمن؟ بالتعارض من أخذ التشريع بين لا تغصب وصلي. لو كان هناك تعارض في أخذ التشريع بين لا تغصب وصلي فهذا يكشف عن أن الميلاد منتفي من أساسه. هكذا في محل كلامنا وهو التزاحم أيضا يكشف عن سقوط الميلاد من أساسه. لذلك يقول كما هو الحال والإشكال ثابت والميلاد ثابت فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر، يعني أول زمان التشريع، متعارضين لا متزاحمين، ولم يكونا من باب الاجتماع اصلا. اذا كانا متعارضين من اول التشريع فالتعارض ماذا يقتضي؟ اذا قدمنا احدهما فالثاني، فاقد للملاك هكذا في محل كلامنا. طبعا قوله ولم يكونا من باب الاستماع هذا عطف تفسير للمتعارضين، واذا كان متعارضين لم يكونا من باب استماع الامر والنهي اصلا، لان باب استماع الامر والنهي وجود الملاك في كلا الخطابين لا سقوط الملاك عن احد الخطابين كما في التعارض. لحد الان هذا كلام الشيخ الأنصاري، وهذا باطل وفاسد. لماذا؟ وذلك هذا بيان لفساد الإشكال، وذلك لثبوت المقتضي، المقتضي مقصودنا من الميلاد، لثبوت الميلاد في هذا الباب. يا باب التزاحم واستماع الامر والنهي، الملاك وين ثابت؟ في الصلاه، ملاك الصلاه ثابت في مورد الاجتماع وان كانت فعليته ثابت. فراح يصير حاله من حال المتعارضين من اول الامر، او حال غير المتعارضين، راح يصير حال غير المتعارض، كانه لا تعارض بينهما ولا تزاحم. إذا لا تعارض ولا تزاحم كلاهما واجد للملاك، هكذا بعد التزاحم كلاهما واجد للملاك. لذلك يقول كما إذا لم يقع بينهما تعارض أصلا ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، بل كانا متكفلين للحكم الإنشائي. إذا كانا متكفلين للحكم الإنشائي فهما واجدان للميلاد كما قلنا في الدرس السابق. إذا كان كلا الحكمين إنشائيا فلا تعارض بينهما وكلاهما واجد للميلاد. هكذا إذا وقع التزاحم وقدمنا لا تغفل أيضا كلاهما واجد للميلاد. نعم اللي يسقط فعليا يصلي، فيكون المتفرع على وجود الملاك. اذا كان الملاك موجود فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وهو محل كلامنا ليس وزان التخصيص في باب التعارض، لأن وزان التخصيص في باب التعارض معناه سقوط الملاك. ولذلك يقول فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي في التركب، وهو تقديم الأهم على المهم المؤدي إلى سقوط الفعلية دون الملاك، على وزان التخصيص العقلي في الترتب. الناشئ يا هو الناشئ التخصيص العقلي من جهة تقديم أحد الملاكين والمقتضيين وتأثيره فعلا، يعني في باب التخصيص العقلي والترتب حتى شو نقدم؟ نقدم احد الملاكين وهو الاهم، نقدم من هذه انه يؤثر الفعليه، والثاني يسقط من هذه من الفعليه. لذلك يقول من جهه تقديم احد الملاكين وتاثيره فعلا، يعني نقدم انه مؤثر فعلا والاخر يسقط عن الفعليه. المختص هاي المختص صفة لقوله تقديم، هذا التقديم المختار. نحن متى نستطيع أن نقدم لا تغسل على صلي؟ متى نستطيع أن نقدم فعلية لا تغسل على صلي؟ إذا لم يكن مانع من فعلية لا تقصد. وفي موارد الجهل والنسيان والغفلة والاضطراب يوجد مانع من فعلية لا تقصد. فإذا سقطت فعلية لا تقصد وصلى فصلاته صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها على الأقل واجبة للملاك. وإن كان في بعض الموارد وعلى بعض الأقوال هي واجبة للأمر أيضا مو فقط ملاك، لكن على كلا الفرضين سواء قلنا الصلاة فيها الملاك فقط أو فيها ملاك وأمر على كلا الفرضين صلاته صحيحة. من جهة تقديم أحد الملاكين المختص هذا التقديم بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع. عن تأثير من؟ عن تأثير الملاك الأهم في الفعلية وهو ملاك لا تغصب. إذا لا يوجد مانع فلا تغصب فعلي والصلاة باطلة. أما إذا سقط لا تغصب عن الفعلية بسبب المانع وهو الجهل أو الاضطراب فالصلاة صحيح. المقتضي، أي المقتضي أيضا صفة للتقديم، المقتضي لصحة مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة متى؟ متى يظهر الصحة؟ فيما لو وجد مانع يمنع النهي من الفعلية، لأن تقدم النهي فيما إذا لم يمنع مانع، فإذا منع مانع من النهي فالصلاة الحصر صحيح. المقتضي لصحة مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة طبعا متى تكون؟ مع الأمر على قول البعض يقول إذا سقط النهي عن الفعلية فالأمر بالصلاة يكون فعليا، فالصلاة هم مأمور بها وهم بها ملاك فهي صحيح. أو بدونه، بدون من؟ بدون الأمر. يعني الصلاة بعد سقوط النهي لا تصير فعلية وليس مأمورا بها، ولكنها واجبة للملاك، وعلى رأي المصنف يكفي في صحة العبادة قصد امتثال الملاك أو بدونه. طبعا متى نحكم بالصحة؟ العبارة يقدمها يا أخي المعرفة. المقتضي لصحة مورد الاجتماع فيما كان هناك مانع يمنع. يمنع ماذا؟ يمنع لا تغصب وملاك لا تغصب من التأثير. هناك مانع عن تأثير المقتضي للنبي له النبي، له يعني النبي النهي للنهي، وتتعلق بالتأثير. مانع يمنع عن تأثير المقتضي للنهي يمنعه عن تأثيره للنهي. المقتضي للنهي لا يؤدي إلى النهي. حتى ليش هذه العبارة؟ كل فعلي وجود مانع يمنع عن تأثير المقتضي للنهي يمنعه عن ماذا؟ عن تأثيره لفعلية النهي. فالضمير له يرجع إلى النهي، لأن ما هو المانع عن النهي؟ المانع عن النهي، المانع عن تأثير النهي هو الاضطرار والجهل والنسيان. سؤال، هذا المانع يمنع الفعلية فقط؟ لو لا يسقط النهي من أساسه. أيضا هكذا شنو عندنا؟ قولين لذلك أو نوعين. لذلك يقول مانع عن تأثير المقتضي للنهي عن تأثيره لأصل النهي، فيمنع أصل النهي أو يمنع عن فعليته. طبعا قالوا الذي يمنع عن أصل النهي هو الاضطرار، لأن الاضطرار لا يسقط الفعلية فقط بل يسقط أصل النهي. أما المانع عن الفعلية فهو حالة الجهل والنسيان، فإنها لا تسقط النهي وإنما تسقط الفعلية كما مر تفصيله في المقدمة العاشرة. وكيف تأمر؟ حتى قلنا أن الصلاة صحيحة وصحيحة ولا غير. إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب النهي كما هو الرأي المشهور، الرأي المشهور أننا نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، ولكننا نحكم بتقدم النهي على الأمر، فتقدم النهي على الأمر يحتاج إلى مسوغ ومبرر ودليل، وإلا لماذا يتقدم النهي على الأمر؟ ولذلك ذكروا جملة من الأدلة والوجوه إلما لتقديم النهي على الأمر في مادة الاجتماع وتقديم الحرم على الوجوه. الوجه الأول قال النهي شمولي، لأن النهي يكشف عن مبغوضية المولى للطبيعة، وأنت إذا أردت أن تتجنب هذا المبغوض لا بد أن تترك الطبيعة في جميع أفرادها، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا من عدام جميع أفراد. فالنهي شمولي، فإذا قال لا ترضب يعني شنو لا ترضب؟ يعني قال الغضب مبغوض، لأن أنت إذا جئت بفرد من الغضب فقد وقعت في المحدود. متى تمتثل أمر المولى؟ إذا تركت كل المصادر، لأن المولى يبغض وجود الغصبية ويريد إعدامها، وإعدامها لا يكون إلا بإعدام جميع أفراد. إذن النهي شمولي، وهذه الشمولية ناشئة إما وضعا كالنكرة في سياق النهي على القول بأنها تفيد العموم، هذه الشمولية إما وضعية لفظية وإما عقلية. شلون عقلية؟ بأن نقول إن النهي بالدلالة المطابقية يدل على طلب ترك الطبيعة، هذه دلالة مطابقية، ولكن لازم ذلك عقلا أن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها. فهذه الشمولية في النهي من أين استفيدت؟ إما من الوضع وإما من العقل، وكلاهما مرجعه إلى ذات النهي، فذات النهي يدل على الشمولية إما وضعا وإما التزاما، بخلاف الأمر صلي فإن دلالته بدليل، المولى حينما يقول صلي يريد منك إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد صفات من الأفراد. المولى قال صلي ولم يقيد الصلاة بفرد معين، فنستفيد بالأطلاق وقليلة الحكمة أن المولى يريد فردا غير معين. النتيجة النهي شمولي نشأ من ذات هذه الشمولية، نشأت من ذات النهي وضعا أو التزاما، بينما في الأمر شموله لمورد الاستماع بالأطلاق وقرينة الحكمة. إذن أيهما أطول؟ أيهما أطول؟ الشمولي الوضعي أو العقلي أقوى من البدلية الناشئة من قرينة الحكم. وهنا لا ننظر إلى الشمولية والبدلية ونقول الشمولية أقوى من البدلية، مو هذا محط كلامنا، وإنما محط كلامنا منشأها في النهي المنشأ هو الوضع أو اللزوم العقلي، ولكن في الأمر هو الأطلاق وقرينة. لماذا أقوى؟ وذلك لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد، فلا يتم الإطلاق في الأمر إلا إذا أحرزنا أن المولى لم يذكر قيدا، فإذا ذكر قيدا سقط الإطلاق. وهذا النهي يعتبر قيدا من المولى وبيان للقيد، فيؤدي إلى سقوط الإطلاق وقرينة الحكمة. فالنهي يتقدم على الأمر لأنه أقوى. ليش أقوى؟ لأن شموليته وضعية أو عقلية وتعتبر قرينة، بينما الأمر دلالته إطلاقية ومقيدة بعدم القرينة، والنهي قرينة فيرفع الإطلاق فيتقدم بالإطلاقية. لكن منشأ قرينة بالتكلم. إذا نعمون فهذا في شيء. وكيف كان فلابد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها منها أنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد. هذا الاستلزام فين جبناه؟ لا بعد ما نقول إما وضعا أو عقلا، احنا قلنا احتمالين، إما وضعا أو عقلا، البعض اختار الوضع البعض اختار العقل، لكن قوله استلزامه إذا ناظر إلى العقل أنه أقوى دلالة عقلا لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها عقلا، بخلاف الأمر فإن دلالته إطلاقية نابعة من قرينة الحكمة. هذا هو الوجه الأول، وقد ولد على إذا لحضرنا كيف أيهما أقوى وأولى باهتمام المولى؟ النهي أقوى وأولى من الأمر، ولذلك يسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يسأله سائل: يا أمير المؤمنين، ما هو الواجب وما هو الأوجب وما هو القريب وما هو الأقرب؟ وما هو العجيب وما هو الأعجب وما هو الصعب وما هو الأصعب. ليس لذلك إلا للجواب عن هكذا أسئلة ليس له إلا أبو الحسن. فأجاب أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أما الواجب فهو طاعة الله سبحانه وتعالى. وفعلا الإنسان مدين بكل شيء لله سبحانه وتعالى، في أصل وجوده، في صحته، في عقله، في بصره، في سمعه، في لسانه، في كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، مدين لله سبحانه وتعالى. فمن باب شكره سبحانه وتعالى هو أن تطيع الله سبحانه وتعالى. فالواجب هو طاعة الله تعالى، ولكن ما هو الأوجب؟ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما الأوجب فهو ترك معصية الله سبحانه وتعالى. هذا أوجب من طاعة الله، لأن الإنسان بطاعته لله يرجو الثواب، يريد أن يجذب المنفعة، يريد أن يحصل الجنة، ولكنه بتركه للمعصية يريد أن يتجنب عن ماذا؟ عن عذاب الله سبحانه وتعالى، ذلك العذاب الذي لا تقوم له السماوات والأرض. يعني يريد أن يدفع المضرة والضرر، وأي ضرر هو؟ وقالوا إن دفع المفسد أولى من جنب المنفعة. فالأوجب هو ترك المعصية، لأن الإنسان بمعصيته يتحدى جبار السماوات والأرض. في بعض الأحيان قد نستخف بالمعصية، نتهاون والله إن شاء الله كذا وإن شاء الله والله كريم، لكن هذه المعصية في حقيقتها تحدي لجبار السماوات والأرض. لذلك هل ستقدر على مقارعة جبار السماوات والأرض؟ في دعاء قمين ماذا تقول؟ يا ربي وأنت تعلم ضعفي، عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها على أهلها من البلاء. مو شرط نص العبارة. أنت تعلم ضعفي على قليل من بلاء الدنيا وعقوباته، على أنه بلاء قليل مكتوب، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها على أنه بلاء تطول مدته لابثين فيها أحقابا، يعني لا سنة لا سنتين لا نهر سنة لا ألف سنة، أحقابا، بلاء تطول مدته ويدوم وقاؤه ولا يخفف عن أهله، ماكو تخفيف، لأنه لا يكون إلا عن سخطك وغضبك وانتقامك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. سخط الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى وانتقام الله سبحانه وتعالى لا تقوم له السماوات والأرض. فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتجرأ ويعصي الله سبحانه وتعالى ويقارع غضب الجبار الذي لا تقوم له السماوات والأرض؟ لكنه منشأ الغفلة وغرور الدنيا والابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أعذانا الله سبحانه وتعالى من غضبه، ولذلك صار ترك المعصية أولى من فعل الطاعة، فالواجب هو طاعة الله والأوجب هو ترك معصية الله. أما ما هو القريب وما هو الأقرب؟ قال سلام الله عليه: أما القريب فهو يوم القيامة، لعل الساعة تكون قريبا. الإنسان غافل لاهي وتاهي ويتصور أن يوم القيامة لا يأتي، لكن ورد في الرواية أن الإنسان إذا مات قامت قيامته. ما أقرب يوم القيامة إلينا؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ما هي قيمتها في زمن السماوات والأرض وزمن الخليق؟ فالقريب هو يوم القيامة. أما يا سيدي ومولاي ما هو الأقرب؟ قال: أما الأقرب فهو الموت. كل منا قريب إلى الموت، وكل خطوة من خطواتنا هي سعي حثيث نحو الموت، وعد تنازلي نحو الموت. لكن من منا يلحظ الموت بهذه الطريقة؟ وأن أقرب شيء إلى الإنسان هو الموت، لأنك في أي لحظة، في أي لحظة يمكن أن ينادى فينا بالرحيل. قافلة فضعنا للاستراحة قليلا ينادى فيها بالرحيل في أي لحظة، أي واحد منا الآن في أي لحظة يمكن أن يحل أجله، وإن كان صحيحا سليما شابا، كل ذلك لا يضمن لنا البقاء. كما يقول الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تنسي. بعد شوف نهار ليل، الليل ينتهي يبدأ النهار، النهار ينتهي يبدأ الليل، الشمس تطلع وتغرب. هكذا حياتنا، عمرك هكذا يشرق ويغرب، ولا بقاء ولا خلود إلا لله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الأقرب إلينا هو الموت، فالقريب هو يوم القيامة، والأقرب هو الموت. أما ما هو العجيب وما هو الأعجب؟ فقال سلام الله عليه: أما العجيب فهذه الدنيا لا تخلص لأحد. وفعلا الدنيا أمرها عجيب، طلابها كثيرون وخطابها كثيرون والمتوددون إليها كثيرون، ولكنها لا تخلص لأحد ولا تفي لأحد، فتجدها متقلبة من حال إلى حال. بينما الإنسان الصحيح إذا به يسقم ويمرض، بينما هو قوي إذا به يرض، بينما هو شاب إذا به يهرم، بينما هو مبصر لآخر بسيط يتحول إلى أعمى، بينما هو غني إذا لأمر بسيط يتحول إلى، فمتقلب بأهلها من حال إلى حال. فأمر هذه الدنيا عجيب، ولكن الأعجب من ذلك حب الدنيا، تعلق الإنسان بالدنيا، وهو يرى أن هذه الدنيا لم تدم لا للملوك ولا للفراعنة ولا للأغنياء ولا للأنبياء ولا للصلحاء، الدنيا لم تدم لأحد، ومع ذلك يحب الدنيا ويقبل على الدنيا، هذا أعجب. عادة هو يشاهد ويرى أن الدنيا لا تدوم، ومع ذلك يتعلق بأديالها ويحب الدنيا. وأعجب العدد هو حب طالب العلم للدنيا. حتى الإمام سلام الله عليه أشار إلى أصل حب الدنيا الذي هو كما في رواية أخرى رأس كل خطيئة، لأن الإنسان لا يقدم على أي معصية إلا بدافع حب الدنيا. ماكو إنسان يقدم على معصية بحب الله سبحانه وتعالى، أنت في قلبك إما حب الله وإما حب الدنيا، فإذا حقيت الله هذا يعني أنك تركت حب الله وذهبت إلى حب الدنيا. فإذا كان هذا الأمر أعجب للناس العاديين فحب الدنيا لطالب العلم أعجب وأكثر عجبا، لأن أي دنيا يسعى خلفها طالب الحظ يعني. الحمد لله يعني طالب الحظ لا يمتلك القطور ولا السيارات الفارهة، وليس لديه دنيا هارون الرشيد حتى نقول هذا طالب العلم على مود هاي الدنيا التافهة على الله سبحانه وتعالى. إذا هي دنيانا تافهة كما يعبر السيد الشهيد الأول قدس سره، ما هي إلا أوهام من الدنيا. قل هي أوهام، مجرد أوهام من الدنيا. حتى السافر وغير السافر قد يعطى دنيا هارون الرشيد ويعطي الله سبحانه وتعالى قد نعطي شوية معذورين، أما أنت نحن طلبة العلم لا توجد لدينا هكذا دنيا، فهل تستحق أن نعطي الله سبحانه وتعالى من أجل أوهام من الدنيا؟ نعم، يلزم أن نستيقظ من هذه الأمور، يلزم أن نلتفت إلى كل حركة وفتنة. فالعجيب هو الدنيا والأعجب هو حب الدنيا، أما ما هو الصعب وما هو الأصعب؟ يقول سلام الله عليه: أما الصعب فهو القبر. وفعلا يعني احنا متأملين بالقبر لو ما متأملين بالقبر، يعني كل واحد منا إذا وضع رأسه على الوسادة خلي يتأمل يا ظلمة القبر ووحشة القبر ووحدة القبر وتخلي الأهل والأحباب والأموال وكل ما بنيته في دنياك تتخلى عنه وتنزل إلى حفرة مظلمة موحشة وتقدم على الله سبحانه وتعالى وعلى الحساب والكتاب، وأمر صعب تخيله صعب، فكيف بالواقع؟ عادة يكونون التخيل أول شوية، التخيل أول من الواقع. القبر تخيله مفزع، يكفي أن يكون واعظا للإنسان، فكيف واقع القبر إذا نقل إلى القبور؟ مشهد مفزع. يعني الآن أنتم قدرتم مشاهدين القبور ومشاهدين ناس دفنوا أمام أعينكم، شاهدون الفقرة وشاهدون كيف يهال عليه السرى والتراب ويبقى وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين إلا عمله الصالح. فالصعب هو القبر، أما ما هو أصعب يا سيدي ومولاي؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما الأصعب فهو دخول القبر بغير زاد. دخول القبر صح، ولكن دخول القبر من غير زاد من عمل الصالح والتقوى فهذا أصعب، ولكن إن شاء الله كلنا لسان حاله يقول وفدت على الكريم بغير زاد، كلنا إن شاء الله هذا لسان حاله ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذا أخلصنا النية وكنا جادين في هذه الفترة القصيرة التي أعطيت لنا لإجازة كإجازة عمل التي لا ينفع بعدها الندم، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كلا هي كلمة هو قائلها. إذا أخلصنا العمل في هذه الفترة إن شاء الله، إن شاء الله بعون الله تعالى وكرمه وبشفاعة أهل البيت سلام الله عليهم، إن شاء الله تتحول قبورنا إلى رياض من رياض الجنة. ولكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المقدمة إلا بإعداد المقدمة. يقتضي أن ننتبه من نومة الغافلين وأن نلتفت إلى أنفسنا، ولا نغتر بالدنيا ولا بغير الدنيا ولا بالدار ولا مكاسب ولا كفاية ولا قارب. كل هذه الأمور إذا لم تكن بعين الله وفي سبيل الله ولرضا الله ولهدف ثامن وهو خدمة الدين والعقيدة والشريعة، فكل ذلك لا يزيدك من الله إلا بعدا. أعاذ الله سبحانه وتعالى من كل ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.